حجم المساعدة الإنسانية ودعم صمود وقف إطلاق النار. وأشار غوتيريش إلى أن مجلس الأمن يناقش مسودة القرار الأمريكي بشأن تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، مشددا على أن أي كيان يجري تشكيله في غزة يجب أن يستمد شرعيته من الأمم المتحدة. من جانبها أرسلت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مسودة اقتراح قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لتعمل في القطاع لمدة لا تقل عن عامين. تسلم الصليب الأحمر الدولي من حركة حماس جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها في نقطة شمال قطاع غزة، وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها عثرت على جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية خلال عملية البحث والحفر المتواصلة داخل ما يعرف بالخط الأصفر. وأوضحت القسام أن مرافقة طواقمها للصليب الأحمر خلال عملية البحث عن الجثامين واستخدام المعدات الهندسية ساهمت بشكل كبير في تسريع عملية الانتشال والعثور على عدد من الجثث. في تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، حذر الرئيس الكيان إسحاق هرتزوغ من أن إسرائيل تقف على شفا الهاوية داعيا قادة الأحزاب إلى تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان. لمزيد من التفاصيل حول الأزمة التي يمر بها كيان الاحتلال، إليكم التقرير التالي.
في تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، حذر رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ من أن إسرائيل تقف على شفا الهاوية داعيا قادة الأحزاب إلى تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان.
منذ بداية هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تتظاهر وتناهض هذه الحكومة وتطالب بإسقاطها والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، إضافة إلى حرب الحاخامات في محاولة تجنيدهم، إلى المشاكل الاقتصادية الضخمة، وإلى الذين تم تهجيرهم من مناطقهم سواء في الشمال أو الجنوب، إلا أن هذه الحكومة المتطرفة ما زالت متمسكة بكرسي الحكم.
تصريحات هرتزوغ جاءت وسط تصاعد الانقسامات السياسية والمجتمعية غير المسبوقة على خلفية الاحتجاجات الواسعة ضد سياسات الحكومة والانقسام الحاد حول ما يعرف بخطة إصلاح القضاء التي يرى معارضوها أنها تقوض أسس الديمقراطية في الكيان. مراقبون وصفوا تحذيرات هرتزوغ بأنها صرخة إنذار تعبر عن مخاوف حقيقية من انهيار المنظومة السياسية والاجتماعية داخل الكيان المحتل في ظل استمرار الخلافات بين اليمين المتشدد والمعارضة وتزايد التوتر الأمني في الداخل والضفة الغربية.
الإسرائيليين سارعوا بإنهاء الحرب لأنه هذه الحرب استمرارها كان رح يشكل مش بس خطر على الحكومة الإسرائيلية، توقع كان رح يكون خطر على الوجود الإسرائيلي.
الشارع الإسرائيلي قاعد بتحرك ضد هذا الائتلاف كونه أنه هذا الائتلاف ضر بالوجود الإسرائيلي.
وبينما يحاول هرتزوغ لعب دور الوسيط لتجنب الانفجار الداخلي، تؤكد التحليلات أن ما يحدث يعبر عن أزمة بنيوية عميقة تهدد استقرار الكيان ومستقبله في وقت تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي لسياسات الحكومة ولرئيسها.
خلافات الائتلاف الحاكم تتزايد، وفرص انهيار الحكومة أيضا تتزايد. فهل سينجح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بالحفاظ على منصبه رغم تضاءل الفرص؟
أصيب فتى فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لفتى في منطقة البيرين بقلقيلية. واقتحمت آلية الاحتلال فجر اليوم بلدات الدورة جنوب الخليل وقباطية في جنين ومخيم الفارع بطوباس، إضافة إلى مخيم عسكر وبلدة سباستيا شمال نابلس وسيرت الدوريات العسكرية المكثفة في الشوارع دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات خلال هذه الاقتحامات. وفي سياق متصل ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قطعوا أشجار زيتون في قرية سوسيا بمسافرية جنوب الخليل بالضفة الغربية. سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول شحنة مساعدة إنسانية إلى السلطات المحلية في محافظة سمنغان شمال أفغانستان عقب الزلزال الذي ضرب قضاء خلم وأوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتضمنت الشحنة أدوية وخياما ومستلزمات إغاثية، حيث أشرف القنصل العام الإيراني في مزار الشريف حميد رضا أحمدي على عملية التسليم، معربا عن تضامن بلاده مع الشعب الأفغاني ومؤكدا استمرار إرسال المساعدات عند الحاجة. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد استعداد طهران لإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المنكوبة. أفادت مصادر رسمية أمريكية بفوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، إلى جانب فوز مرشحتين ديمقراطيتين بمنصبي حاكم ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي، وذلك في انتخابات تعد مؤشرا سياسيا مبكرا قبل الاستحقاقات النصفية المقبلة للكونغرس. إلى العناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. تحذيرات من انهيار صحي ومعيشي في غزة ومساع أممية لزيادة المساعدات ودعم صمود وقف إطلاق النار. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقلية شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
السلام 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 عليك يا ممتحنة امتحنك امتحنك الذي خلقك امتحنك الذي خلقك فوجدك لمن امتحنك صابرة خلقك فوجدك لمن امتحنك صابرة أنا لك مصدق أنا لك مصدق على ما أتى به أبوك ووصيك أنا لك مصدق أنا لك صابر على ما أتى به أبوك ووصيك صلوات الله عليه صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم، وأهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها. اليوم أتينا إلى حضراتكم مع موضوع طبي آخر. موضوعنا لهذا الأسبوع من أنتم وطبيب الأسرة: ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته. وسنستضيف عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري، الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران. يمكنكم الاتصال بنا هاتفياً عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. أرقامنا هي 2201-3762، وأيضا 2201-3768 و 2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989973942431. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. أكيد أيها الأفاضل، كلنا لدينا فكرة حول ارتفاع ضغط الدم، ولكن لتكميل الفكرة نستمع إلى هذه المعلومات، ولتكميلها أكثر بعد الاستماع إلى هذه المعلومات نستضيف ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. ضغط الدم. يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في العالم، ويطلق عليه أحيانا القاتل الصامت نظرا لعدم ظهور أعراض واضحة في كثير من الحالات، رغم خطورته الشديدة على صحة القلب والأوعية الدموية. يحدث هذا المرض عندما تتجاوز قوة ضغط الدم على جدران الشرايين الحدود الطبيعية لفترة طويلة، مما يؤدي إلى إضعافها وإجهاد القلب بمرور الوقت. ويعتبر كل من العوامل الوراثية والسمنة والتدخين وتناول كميات مفرطة من الملح ونمط الحياة الخامل من الأسباب الرئيسية للإصابة به. تكمن أهمية السيطرة على ارتفاع ضغط الدم في دوره المحوري للوقاية من مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي، وتعتمد إدارة هذا المرض على مجموعة من الإجراءات المتكاملة تشمل التعديلات السلوكية والدوائية. فمن الجانب غير الدوائي، ينصح المريض باتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه وقليل الدهون، وتقليل استهلاك الملح، والحفاظ على وزن ملائم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، كما يوصى بالابتعاد عن التدخين والحد من التوتر النفسي الذي قد يسهم في زيادة الضغط. أما في الحالات التي لا تكفي فيها التغييرات الحياتية لضبط الضغط، فإن الطبيب قد يلجأ إلى وصف أدوية خافضة للضغط تختار بعناية حسب حالة المريض واحتياجاته الصحية، ويمثل الالتزام بالعلاج والمتابعة المنتظمة مع الطبيب العنصر الأهم لتحقيق الاستقرار. إن فهم المريض لطبيعة مرضه ودوره في التحكم به هو المفتاح الحقيقي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وضمان نوعية حياة أفضل على المدى الطويل.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، نعود إليكم ونستضيف عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران. دكتورة خديجة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، أهلا بكم ومستمعي الكرام، والصباح الخير.
شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة خديجة. اليوم موضوعنا حول ارتفاع ضغط الدم، نريد أن نعرف بالتحديد ما المقصود بارتفاع ضغط الدم، ومتى أصلا يعتبر الضغط مرتفعا من الناحية الطبية؟
نعم، في البداية ارتفاع ضغط الدم طبعا هي حالة مرضية مزمنة،
نعم،
تسمى أيضا بالقاتل الصامت، بما أنها هي حالة مزمنة صامتة قد لا يعرف المريض بالإصابة بها، ولكن هي حالة خطرة جدا. في ارتفاع ضغط الدم، هناك ارتفاع في ضغط حركة الدم في الشرايين بأسباب مختلفة قد نذكرها في بعد التعريف عنه في بيان الأسباب. أما أصل الارتفاع في ضغط الدم هو يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة المدى، مثل أمراض القلب، أمراض الشرايين، أمراض الكلى، السكتة الدماغية، بسبب ارتفاع ضغط حركة الدم في الشرايين، إما بسبب تصلب في الشرايين أو خلل في حركة عضلات القلب، ما يؤدي إلى هذه الحالة.
طيب دكتورة خديجة، نعم تفضلي. تفضلي. لا، فقط أردت أن أذكر بأنه في الآونة الأخيرة نرى تسليط الأضواء أكثر، يعني أكثر من قبل، على هذا المرض، وكما ذكرتي أنه يمكن أن يعتبر أحيانا مرضا خطيرا أو علامة خطيرة. نعم
نعم بالضبط، وذلك بسبب سلوك الحياة التي قد تغيرت وأدت إلى إصابة بهذا المرض بنسبة كثيرة. هذا المرض هو من أحد أهم أسباب الإصابة بهذا المرض هو السلوك الغذائي والسلوك الحركي للإنسان.
نعم.
الذي يؤدي إلى قد يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، ولهذا نرى أن هناك تسليط ضوء على هذا المرض. أما بالنسبة لقسم الثاني من السؤال، وهو متى نعتبر أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم؟ بالنسبة للأطباء هناك قراءات رقمية للضغط الانقباضي والضغط الانبساطي للقلب، وهذه القراءات هي التي تحدد تشخيص المرض بشكل دقيق وطبي. ما أقصده من الضغط السفلي والعلوي كما نرى في قراءة الضغط بالأجهزة، هناك رقمين، الضغط العلوي أو الانقباضي وضغط السفلي، وهذا ما نراه في انقباض القلب، يعني عندما ينقبض القلب ويدخل الدم في الشرايين، ها هنا يسجل الرقم العلوي للضغط الدم. في حين انبساط القلب ما نراه من الضغط، نسبة الضغط في الشرايين هو هذا الرقم الثاني. اعتبار تشخيص هذا المرض هو على هذه القراءات بالجهاز. هناك طبعا أرقام مختلفة،
نعم.
لا أريد أن أدخل فيها. تحدث لنا هل هو المريض، هل هو الشخص مصاب بالضغط أم هو في حالة ما قبل الإصابة،
نعم.
أم هو في حالة طبيعية، أو بالعكس هو مصاب بالمرض ومصاب بدرجة الأولى من المرض، مصاب بالدرجة الثانية أو مصاب بدرجة ثالثة اللي هي أخطر مستوى لارتفاع ضغط الدم،
نعم.
هكذا يكون التشخيص الأولي.
نعم.
طبعا هي هناك أسباب ندخل فيها
إن شاء الله، نتطرق إلى الأسباب دكتورة إذا تسمحين لنا، وشكرا لإيضاحاتك. أما الآن نستمع إلى الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك ومع باقة من أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يلاحظ مرضى ارتفاع ضغط الدم في البلدان الواقعة شمال وجنوب خط الاستواء أن ارتفاع ضغط الدم يبلغ ذروته في الشتاء، في حين يصل إلى أقل مستوى في الصيف. وقد ثبت أن الاختلافات الموسمية في عدد من العوامل المتعلقة بارتفاع الضغط قد تلعب أدوارا أساسية في موسمية ارتفاعه. فما هي هذه العوامل وكيف نسيطر عليها؟ ووجدت العديد من الدراسات علاقة بين ضغط الدم ودرجة الحرارة الخارجية، إذ تم تسجيل أعلى الضغوط في درجات الحرارة الباردة وأدناها في درجات الحرارة الدافئة النسبية. كما ويزداد نشاط الجهاز العصبي الودي الذي يشتهر بدوره في الاستجابة للمواقف الخطيرة أو المجهدة مثل القتال أو الهروب، وإفراز هرمونات التوتر استجابة لدرجات الحرارة الباردة. وقد يؤدي هذا إلى زيادة ضغط الدم من خلال زيادة معدل ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية، مما يجعل تدفق الدم فيها أصعب. هذا ويختلف مستوى فيتامين دي في العديد من المجتمعات عند تغير الفصول، إذ يزيد خلال الصيف والربيع وينخفض تدريجيا في الخريف والشتاء. وقد أثارت العديد من الدراسات أن هناك ارتباطاً بين ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى فيتامين دي، وهناك بعض الآليات التي قد تفسر ذلك.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته. استمعنا إلى هذه المعلومات، شكرا جزيلا لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المنوعة، وشكرا لحسن متابعتكم أيها الأفاضل. أما الآن نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة لنتحدث عن الأسباب. ما هي أبرز الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟ نعم دكتورة.
بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هناك نوعان أساسيين لارتفاع ضغط الدم. ما تسمى بارتفاع ضغط الدم الأساسي primary hypertension، وارتفاع ضغط الدم الثانوي سكندري. تختلف الأسباب في هذه الأنواع. النوع الأول وهو أكثر شيوعا، تقريبا 90% أو أكثر، 90 إلى 95% من حالات الإصابة بهذا المرض هي بالنوع الأول. أما الأسباب المؤثرة التي تؤدي إلى هذا النوع هي إما العوامل الوراثية والجينية، يعني هناك وراثة في تصلب الشرايين أو خلل في القلب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو عوامل متعلقة بنمط الحياة وهي الأكثر تأثيراً بالنسبة للإصابة بهذا المرض، كالتقدم في العمر تزداد الخطورة مع تقدم العمر بسبب فقدان الشرايين لمرونتها، تصبح الشرايين مصلبة، فهذا يؤدي إلى ازدياد الارتفاع أو الارتفاع في ضغط الدم. أو السمنة، زيادة الوزن، هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى إصابة بارتفاع ضغط الدم. قلة النشاط البدني، عدم الممارسة للرياضة، عدم الحركة، وعدم ازدياد في ضربات القلب تؤدي إلى ازدياد ضغط الدم في الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. التدخين من أهم الأسباب في إصابة بالارتفاع بارتفاع ضغط الدم، هي أنواع التدخين. هذه التدخين مادة النيكوتين أو أنواع المواد التي ممكن أن تؤدي إلى ما يقال التعلق بها، أنواع المواد المخدرة. أيضا هذه المواد تؤدي إلى تصلب،
يعني الإدمان بشكل عام.
الإدمان
نعم
ليس فقط التدخين، الإدمان أيضا. يعني الكحول، استعمال الكحول هي من أهم أسباب الإصابة بالضغط الدم. أيضا من أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأولي أو الأساسي الإكثار من استعمال الملح أو الصوديوم. الصوديوم يدخل في خلايا الشرايين ويؤدي إلى انقباض هذه الخلايا. انقباض هذه الخلايا في الشرايين، جدار الشريان، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. أيضا هناك أسباب كنقص البوتاسيوم، قلة استعمال الفواكه أو بعض الخضار التي تحتوي على البوتاسيوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وأخيرا التوتر والضغط النفسي تسبب وتؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم. أما هناك النوع الآخر، ارتفاع ضغط الدم الثانوي، فأسباب هذه الحالة في أكثر الأحيان هو مرض آخر، يعني يصاب الشخص بمرض يؤدي هذا المرض إلى ارتفاع ضغط الدم، كمشاكل بالكلى، تضيق الشريان الكلوي، أمراض الكلى المزمنة، أورام أو غدد في الكلى. هناك حالات في النوم تسمى sleep apnea أو التوقف التنفس أثناء النوم. هذا المرض أيضا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. عيوب أناتومية أو خلقية في القلب، مثلا التضيق في الشريان الأظهر، مشاكل في الغدد الصماء، بعض الأدوية، هذه الأسباب تؤدي إلى إصابة بارتفاع ضغط الدم. بعض الأدوية كحبوب منع الحمل أو مسكنات للألم الغير استرويدية، هذه الحبوب، هذه الأدوية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات دكتورة. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. إن شاء الله صحة وعافية. سؤال، كيف تقيمون الأجهزة البيتية لقياس مستوى ضغط الدم؟ ترونها مفيدة ويمكن الوثوق بها، أم إن فيها أخطاء ويمكن أن تحرف المريض عن الحقيقة؟ شكرا فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق.
نعم لهذا السؤال هو سؤال جيد. الأجهزة التي ممكن استخدامها في البيت, في الواقع أنصح, أنا كطبيبة أنصح باستعمال هذه الأجهزة. طبعا هناك إيجابيات وفوائد وهناك سلبيات, ولكن الإيجابيات تتفوق على السلبيات. والأسباب هي التشخيص المبكر. استعمال هذه الأجهزة تساعد الطبيب على تشخيص المرض بشكل مبكر. عندما يأتي المريض ويشتكي عن الإصابة بهذا المرض, نطلب من المريض أن يقيس نسبة الضغط له في البيت لعدة مرات. هناك حالة تسمى بارتفاع الضغط المعطف الأبيض أو المعطف الأبيض. ما معنى؟ عندما يأتي المريض إلى العيادة ويرى الطبيب يصاب بحالة توتر وعندها يرتفع ضغط دمه, فهناك ارتفاع ضغط دم كاذب وليس حقيقي. هو بسبب التوتر للمراجعة إلى الطبيب. فإذا الطريقة لعدم الوقوع في هكذا حالات هو قياس ضغط الدم في البيت. المسألة الثانية هي متابعة فعالية العلاج. يعني عندما يستخدم المريض العلاج لضغط الدم, عندما يقيس الضغط في البيت, هناك متابعة أو مونيتورينج لفعالية العلاج, هل العلاج استفاد منه أم لا, وأيضا توفير بيانات دقيقة للطبيب. الطبيب عندما يراجع له المريض بهذه المتابعات وبهذه الأرقام التي قاسه المريض في البيت, يقدر أن يتحكم بنسبة العلاج. إذا هذه هي فوائد الأجهزة
البيتية المنزلية لقياس مستوى ضغط الدم. شكرا جزيلا لهذه التوصية دكتورة. من توصيتك ننتقل إلى متابعة توصية طبية أخرى.
عزيزي المستمع, لا يشعر معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بأي أعراض, ويمكن أن يسبب ضغط الدم المرتفع جدا الصداع وتغيم الرؤية وألما صدريا وأعراضا أخرى. لذا فيعد فحص ضغط الدم أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان المرء مصابا بارتفاع ضغط الدم أم لا. وإذا ترك المرض دون علاج فقد يتسبب في حالات صحية أخرى مثل أمراض الكلى والأمراض القلبية والسكتة.
نرحب بكم أيها الأفاضل ونرحب بمشاركاتكم. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله. لدي سؤال من برنامج أنتم وطبيب الأسرة, ما هي نصائحكم فيما يخص اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحية في الوقاية والإصابة بضغط الدم؟ وإذا كان الفرد مصاب بهذا المرض, هل لديكم نظام صحي أم هناك يعني نظام صحي غذائي, وهل هناك حاجة لاستخدام الأدوية في جانب هذا النظام الصحي؟ مشكور. حيدر عبد الأمير من طهران.
شكرا للأخ حيدر من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
نعم بالنسبة لقسم الأول من السؤال فهو حول كان حول النظام الصحي.
نعم الغذائي. نعم
نعم نعم بالنسبة للنظام الغذائي والنظام الغذائي الصحي فهناك تأثير كبير جدا لحفظ المستوى الصحي لضغط الدم برعاية أو في الواقع إدارة النظام الغذائي الصحي. هناك برنامج صحي عالمي لتعديل ضغط الدم. الشرواية طبعا هناك حمية تسمى بحمية داش من أهم الحميات الغذائية لتعديل قياس ضغط الدم.
نعم.
هذه النظام الغذائي أو الحمية توصي على تقليل نسبة الصوديوم أو الملح في الأكل. فهذه خطوة مهمة جدا لا تقتصر على ملح المائدة بل تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة أو الوجبات السريعة والمخللات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم. ازدياد في استعمال البوتاسيوم. البوتاسيوم هو موجود في الفواكه كالموز والبرتقال والمشمش الأفوكادو الخضروات الورقية البطاطا. اتباع هذه الحمية تساعد جدا على حفظ ضغط الدم. نعم. الإكثار من الخضروات والفواكه الحبوب الكاملة تناول منتجات الألبان قليلة الدسم تناول الأسماك الدواجن بكمية مناسبة.
نعم.
البقوليات وتحديد وتقليل استعمال الدهون الغير مشبعة وأيضا العفو المشبعة والسكريات.
نعم.
واللحوم الحمراء. تحديد وتقليل الدهون المشبعة السكريات واللحوم الحمراء تؤدي إلى تخفيض نسبة ضغط الدم.
نعم.
أما بالنسبة للقسم الثاني للسؤال
إذا كان الفرد مصابا يعني بضغط الدم هل يمكنه باتباع نظام غذائي صحي أو يعني أم هناك حاجة فقط لأخذ الأدوية دائما إلى جانب النظام الصحي؟
إذا كان الشخص مصاب جديدا بالمرض فقد يمكن التجنب من استعمال الأدوية واتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة لتخفيض نسبة ضغط الدم. فنعم هناك حالات من ضغط الدم لا يحتاج فيها استخدام الأدوية مباشرة بل بتنظيم واتخاذ نظام غذائي صحي قد يؤدي إلى تقليل ضغط الدم طبعا باستشارة طبية.
نعم استشارة طبية. نعم شكرا جزيلا. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. أنتم مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية ومع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته. أرقام هواتفنا في البث المباشر 2201-3762 و2201-3768 و2201-3848
مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098-21. رقمنا عبر الواتساب مكرر 098-379-4242-3. نعود إلى حضراتكم أيها الأفاضل، ولدينا بصمة صوتية من الأردن، الأخ العزيز صبحي عبد الحميد يشاركنا، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية إلى السيدة الدكتورة خديجة الحيدري والسيدة شيماء، وهبكم معكم صبحي عبد الحميد الأردن. لماذا عنصر البوتاسيوم الموجود في بعض الأطعمة وخاصة الموز والطماطم يخفضان من ضغط الدم؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة خديجة، أثناء حديثك عن الحمية الغذائية المناسبة واتباع نظام غذائي صحي ذكرتي إلى الطماطم وأيضا إلى الموز. نعم، نريد توضيحا أكثر حسب ما أراد أيضا الأخ صبحي عبد الحميد.
نعم، في الحالة الطبيعية بالجسم هناك توازن بين عنصرين، الصوديوم والبوتاسيوم. هذه العنصرين تعمل كأبواب للخلايا في الجسم، خلايا الأنسجة المختلفة، الشرايين، جدار الشرايين، القلب، الكلى. أما كيف تعمل هذه العناصر؟ عنصر الصوديوم وهو العنصر الأول يؤدي إلى انقباض الخلية وعمل الخلية، يعني بداية عمل الخلية هو الصوديوم. وأما البوتاسيوم فهو العكس. في الواقع البوتاسيوم هو يعمل إلى فتح باب الخلية وإخراج زوائد من الخلية لاستراحة الخلية. هذا ما يؤدي إلى انبساط الخلية. كما قلنا أساس مرض ارتفاع ضغط الدم هو تصلب وتضيق في الشرايين، فإذا البوتاسيوم يعمل بالعكس. كما قلنا البوتاسيوم هو عنصر الانبساط أو استراحة الخلية. إذا استخدام البوتاسيوم واستعمال المواد الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم تؤدي إلى استرخاء واستراحة الخلية، تؤدي إلى انبساط النسيج الذي نعديه. مثلا جدار الشريان، البوتاسيوم يؤدي إلى انبساط جدار الشريان، انبساط جدار الشريان يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. فإذا ننصح في حالة ارتفاع الدم إلى قلة استخدام الصوديوم الذي موجود في الملح وازدياد استعمال البوتاسيوم الذي هو موجود في أنواع الفواكه. الموز والبرتقال
طبعا. نعم دكتورة، نرى كثيرا يعني يستخدمون بدل من الملح مثلا السماق، ويعني هل هذه الحالة صحيحة؟
إذا كانت نسبة الاستعمال كثيرة فلا، هي ليست صحيحة. كما قلت المخللات هي أيضا تحتوي على الصوديوم. والوجبات السريعة كما تفضلتي السماق أيضا تحتوي على الصوديوم ولكن بنسبة أقل من الملح.
طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم.
عليكم
سؤالي
السلام.
حول عدم التزام المريض بالمواعيد الدقيقة لأخذ الأدوية ومقاديرها، يعني هل تؤثر على صحة المريض؟ لأنه أفراد الكبار ينسون أخذ العلاجات والأدوية في أوقات محددة، ماذا تنصحون بهذا الشيء دكتورة أسراء من طهران؟
شكرا للأخت إسراء من طهران.
نعم، بالتأكيد عدم التزام المريض بالمواعيد الدقيقة ومقادير العلاج له يعني تأثير كبير وسلبي جدا على صحته، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور حالته طبعا بطرق خطيرة، قد يؤدي إلى نوبات قلبية، جلطات دماغية. أما كيف تؤثر هذه الحالة على صحة المريض؟ إذا لم يأخذ المريض العلاجات بشكل دقيق فقد تؤدي إلى تقلبات خطيرة في ضغط الدم، يعني هناك انخفاض في ضغط الدم بسبب استعمال العلاج، فإذا لم يستخدمه لمدة يوم أو يومين قد نرى أن يكون هناك ارتفاع شديد في ضغط الدم يؤدي إلى حالات سريعة خطرة كنوبة قلبية.
نعم.
فإذا مهم جدا استعمال العلاج بشكل دقيق. هناك نصائح طبعا لعدم الوقوع بنسيان او عدم استعمال العلاج بشكل صحيح. انا حقيقه انصح ان المصاب بضغط الدم يستعمل او يستخدم الادوات التذكير، مثلا المنبه، منبهات في الهواتف، او استخدام حبوبات الادويه الاسبوعيه. هناك حاويات أو حبوبات تستخدم لأسبوع كامل، يعني يضع الطبيب العلاج والحبوب في هذه الأوعية لمدة أسبوع.
في علب خاصة يعني؟ في علب خاصة؟
نعم، علب أو أوحية هي تستخدم لهذه الحالة حتى لا ينسى المريض.
وهناك مكتوب عليه مثلا ليلا نهارا أو نعم
تكون أسبوعية، يوم السبت يوم الأحد. هذه الطريقة الأكثر فعالية، يمنعها المريض مرة واحدة في الأسبوع، تصبح مرئية بشكل واضح، فتعرف إذا نسي الجرعة أم لا.
نعم، توصية مهمة وشكرا جزيلا لك دكتورة. لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق من الكوت، يشاركنا ويكتب لنا: مع تحياتي لكم ولأسرة التقديم، لدي سؤال من ضيفتكم، هل الليمون الحامض ما مدى تأثيره في انخفاض ضغط الدم، وما هو أفضل علاج لحفظ ضغط الدم، وهل العامل النفسي له علاقة بالضغط؟ شكرا جزيلا لك أخي عدنان. أشرتي ضمن إشاراتك دكتورة وضمن حديثك حول ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم إلى العامل النفسي والتوتر النفسي، ولكن بالنسبة للليمون وكيف الإنسان يحافظ على الضغط الدم المثالي؟
نعم، بالنسبة للليمون فبما هو من أنواع الحموضات أو الحميات فهو نعم مؤثر في تقليل نسبة ضغط الدم. هناك توصيات طبية في استعمال كميات من الليمون أو الحمضيات بما أنها تحتوي نسبة من البوتاسيوم فتؤدي إلى تخفيض نسبة ضغط الدم. أما بالنسبة التوتر النفسي. فالعلاقة بين التوتر النفسي وارتفاع ضغط الدم طبعا هي علاقة مباشرة وتكون مؤثرة جدا. التأثير المباشر طبعا هو يكون قصير المدى. قد نرى أن بسبب التوتر وانطلاق في نسبة الهرمونات التي تفرز في حالة التوتر كالأدرينالين أو الكورتيزول، هذه الهرمونات تؤدي إلى ردود أفعال فيزيولوجية سريعة جدا في ارتفاع ضغط الدم.
نعم.
كتسارع في معدل ضربات القلب، تضيق في الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. إذا التوتر والحالة النفسية ممكن أن تؤثر بشكل مباشر وسريع على ضغط الدم. وأيضا هناك حالات من التوتر والضغط النفسي التي تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة وطويلة الأمد على ضغط الدم. سلوكيات غير صحية للتكيف مع التوتر التي تحصل في المريض. مثلا إذا أصاب المريض بحالة نفسية فيفرط في تناول الطعام الغير الصحي. هي حالة نفسية ولكن بشكل غير مباشر تؤدي
يصبح هناك إدمان مثلا في يعني في زيادة أكل الأطعمة وربما حتى الوجبات السريعة.
أو هناك مثلا حالات قلة النوم. الإدمان في الكحول والتدخين بسبب حالات نفسية. هناك ارتفاع مزمن وبطيء في ضغط الدم بسبب التغير في الهرمونات بشكل بطيء ومزمن.
طيب دكتورة، لدينا مشاركة من الأخ عباس من البحرين يقول مع تحياتي وسلامي لكم ولضيفتكم. بالنسبة للأطعمة التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، سؤالي إليكم، هل تناول المشروبات الغازية أيضا من ضمن هذه الأطعمة؟
نعم تناول المشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة جدا من الكربوهيدرات أو السكريات. أيضا تحتوي على الصوديوم. إذا ترون على الأوعية أو البطل التي يحتوي على المشروبات الغازية مكتوب أول عبارة هي الصوديوم. تركيبات المشروبات الغازية هي أول شيء الصوديوم. إذا المشروبات الغازية بما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم والسكريات نسبة كبيرة من الكربوهيدرات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
دكتورة، بالنسبة لنصائحك حول الالتزام بحمية غذائية منتظمة ومناسبة وأيضا بعدم الإصابة للتوتر والقلق، التقليل منها حد الإمكان، يعني في الحياة اليومية لا نستطيع كل البعد عن التوتر، ولكن النصائح الأخيرة في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج.
التغذية الأولى هو اتباع حمية غذائية صحيحة تحتوي على الفواكه الخضروات، تقليل وابتعاد من أنواع الكافيين والكحول. والنصيحة المهمة ممارسة النشاط البدني بانتظام. يكون هناك برنامج لنشاط بدني مثلا 30 دقيقة على الأقل يوميا أو بين يوم ويوم، 3 أيام في الأسابيع، 4 أيام في الأسابيع بشكل منتظم لتمارين متوسطة الشدة ك كالمشي السريع، السباحة، ركوب الدراجة. في معظم أيام الأسبوع، ولكن تكون منتظمة مؤثرة جدا في انخفاض ضغط الدم. أيضا التوصية الأخرى الحفاظ على الوزن الصحي. الوزن الصحي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. أما بالنسبة لإدارة التوتر، ممارسة تقنيات الاسترخاء، تنفس العميق، تمارين التمدد، هذه أو
الرياضة أيضا ستفيدنا كثيرا من يعني اجتناب ارتفاع ضغط الدم. الوقت يداهمنا، شكرا جزيلا لك. وهناك بعض الأسئلة لم يسمح وقت البرنامج بطرحها من قبل مستمعينا الكرام، نعتذر منهم. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة طهران. شكرا جزيلا لك. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية، في أمان الله.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. تحذيرات من انهيار صحي ومعيشي في غزة، ومساع أممية لزيادة المساعدات ودعم صمود وقف إطلاق النار. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. أهلا بكم. توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان. وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتها الدفاعية اليوم لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان، مشيرا إلى إمكانية تحييد الحظر وتحويله إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي العدو لتقسيم وإضعاف الدول الإسلامية، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. يواجه سكان قطاع غزة أوضاعا بيئية وصحية كارثية تهدد حياتهم بشكل مباشر، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الإنسانية واستمرار تداعيات حرب الإبادة. ففي مدينة خان يونس عربة، سكان حي الأمعري عن قلق متزايد من ارتفاع منسوب المياه في بركة الصرف الصحي التي تختلط فيها مياه الأمطار بمياه الصرف. من جانبها أكدت شبكة المنظمة المنظمات الأهلية في غزة أن القطاع لا يزال يعاني من حالة مجاعة حقيقية، فيما تواصل وكالة الأونروا القيام بدور العمود الفقري للعمل الإنساني رغم محدودية الإمكانات وتضرر مرافقها. أكد الأمين العام للأمم